يوم يزلو الشر عنا ذاك يوم يوم عيد فمن الداخل ابتدينا ننشد المجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج من الداخل. زوجة واحدة لا تكفي، شعار رفعه بعض الناس في الآونة الأخيرة لأسباب كثر. فمنهم من يقول إن طبيعة الرجل تلزمه بالزواج بأكثر من واحدة لمواجهة الإغراءات الكثيرة من حوله ليبعد عن نفسه الخطأ ويحصن نفسه بالحلال. ومنهم من يقول إنه حل لبعض المشاكل الاجتماعية ومنها العنوسة. ومنهم من يتزوج ليستفيد من ثراء زوجاته حتى ولو كانوا كبارا في السن، وكثير منهم ينظر للموضوع على أنه سنة متروكة يجب تطبيقها كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والتابعين من بعده. ولكن على النقيض هناك من ينظر للموضوع على أنه جشع وطمع وعدم حفاظ على حقوق الزوجة وفراغة عين على قول إخوان المصريين، وأنه يستغل الحالة الاجتماعية السيئة ليغرر بالنساء على حساب الزوجة الأولى فتكون من وجهة نظر المجتمع مظلومة. موضوعنا اليوم مثار جدل بين الناس وبين مؤيد ومعارض. موضوعنا اليوم عن تعدد الزوجات. آخر الإحصائيات الرسمية لتعداد السكان بالولايات المتحدة الأمريكية يبين أن عدد الإناث يزيد على عدد الرجال بأكثر من 8 ملايين امرأة، وفي بريطانيا تبلغ زيادة 5 ملايين امرأة، وفي ألمانيا نسبة النساء إلى الرجال 3:1. في إحصائية نشرتها مؤخرا جريدة الميدان الأسبوعية أكدت الأرقام أن من بين كل 10 فتيات مصريات في سن الزواج الذي تأخر من بين 22 إلى 32 سنة تتزوج واحدة فقط. وقالت صحيفة إن العلاقات المحرمة تزيد، وكذلك ظاهرة الزواج العرفي الخاطئ في ظل وجود ملايين من النساء بلا زواج. وتقول الإحصائيات الرسمية الأمريكية إن عدد الأطفال غير الشرعيين كان 88 ألف مولود سنة 1938، ثم ارتفع إلى 202 ألف عام 1957، ووصل إلى 250,000 مولود من الزنا عام 58، وقفز إلى الرقم إلى الملايين في التسعينات وعشرات الملايين في الألفية الثانية. لكن هذا التساؤل ولكن تساءل الكاتب الشهير الفرنسي إيتيان دينيه، هل خطر حظر تعدد الزوجات له فائدة أخلاقية؟ ويجيب نفسه إن هذا الأمر مشكوك فيه، لأن الدعارة النادرة في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى بآثارها المخربة والمدمرة، وكذلك سوف تنتشر عزوبة النساء بآثارها المفسدة على غرار البلاد الذي تحظر التعدد. وقالت الدراسة التي تحمل عنوان تعدد الزوجات في المجتمع الكويتي والتي أجرت على 200 فرد في مختلف المحافظات وتوزعت بنسبة 42% للذكور و 58% للإناث، إن الإناث أشد رفضا للتعدد مقارنة بالذكور. وأوضحت الدراسة أن نحو 60% من العينة يرفضون مقولة أن التعدد الزوجات يفيد في توسيع الروابط بين العائلات، لكن هناك 23 من يتفقون معه. أرقام وأراء متضاربة، نسمع رأي الجمهور في الشارع العربي عن تعدد الزوجات.
مع يعني مؤيد جدا لموضوع تعدد الزوجات تحت أي بند من البنود. يعني
موضوع تعدد الزوجات مباح في الإسلام، لكن لازم يكون له ضوابط. يعني ما ينفعش أي واحد يقول أنا أجوز 2 و3 و4 من غير ما يكون في محددات للموضوع ده. زي مثلا إذا كانت ست ما بتخلفش، ساعتها لازم أو ممكن يباح للجوز إن هو يتزوج عليها، بس لازم يكون في عدل في الموضوع، لازم يقسم أيام الأسبوع على الاثنين. برضو ممكن في حالة ان اذا الزوجة الاولانية سامحة بالموضوع، هي كبرت في السن وهو يعني لسه احتياجاته وهو عايز يتجوز اكتر من كده، هي اذا الست سامحة وعارفة الموضوع ده. وبرضو موضوع العدل ده اساسي في اولا واخيرا لازم يكون في عدل من الاثنين. يعني
هو انا من ناحيتي هو موضوع اقناع ان زوجة واحدة تكفي كتير قوي. يعني اهم حاجة ان هي تبقى مسؤولة عن حياة اسرة بالكامل، فهو ما عندوش استعداد ان هو يضحي باسرة عشان يفكر في اسرة تانية واسرة تالتة واسرة رابعة.
انا مش مؤيد قوي ليه، لان يعني بعتبر ان الانسان ده بيرتبط بانسانه في اول حياته، يعني هي ديت الانسان اللي هو مفروض يعيش معاها، يعني يقضوا حياتهم معينة، حياة زوجية يعني شركة من اتنين عشان يقدروا يحققوا حياة واحدة سليمة. فاعتقد لو في كذا واحدة مرتبطين بشخص واحد ممكن يعني تفشل الحياة معهم كلهم، مش ما تبقاش مع واحدة بس ناجحة.
تعددت الآراء. السؤال، ما هي الضوابط والشروط للتعدد؟ وهل للتعدد حل للعنوسة ومشاكل اجتماعية أخرى؟ تعالوا نسمع رأي ذوي الاختصاص بعد الفاصل.
ابتدينا ننشط المجد التالي، نرتقي سبل المجد التالي، نرتقي سبل المعالي.
أعزائي المشاهدين، موضوع التعدد موضوع كبير، وموضوع كل واحد في المجتمع له رأيه، من عارض ومن أيد. نسمع رأي ضيوفنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ مسعد أنور والدكتور ياسر المعناوي استشاري العلاج النفسي، وفضيلة الشيخ راشد العليمي خبير العلاقات السرية بوزارة العدل دولة الكويت. أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك
فضيلة الشيخ. السؤال، هل التعدد تعدد الزوجات في الإسلام فقط أم في الأديان الأخرى؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، حقيقة إن موضوع تعدد الزوجات يعتبر من مفاخر الإسلام، وأنا أقول لمن يطعن في الإسلام بشبهة التعدد، هل الإسلام انفرد بتشريع التعدد؟ الجواب لا. ذكر الإمام السهيلي في كتابه تعريف الإعلام، تعريف الأعلام، أن إبراهيم عليه السلام جمع بين أربع زوجات، سارة، وتصرى بهاجر لأم إسماعيل، وتزوج من قنطور الكنعانية، وتزوج من يحجون بنت أمين. لعل هذه المعلومة لا يعرفها الكثير من الناس.
صحيح.
يعقوب عليه السلام جمع بين أختين، أم يوسف وبنيامين، ليست هي أم بقية الأولاد، وكان الجمع بين الأختين في شريعته من الأمور الجائزة.
صحيح.
وحرم علينا في شريعتنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، وأن تجمع بين الأختين. فالإسلام لم ينفرد بتشريع التعدد، بل جاء الإسلام فوجد التعدد موجودا. العرب كانوا يعددون، الفرس كانوا يعددون، الرومان كانوا يعددون، الصينيون كانوا يعددون، الهنديون كانوا يعددون. إذن الإسلام لم ينفرد بتشريع تعدد الزوجات، بل جاء فوجده فوضى، فوضى، وجد فيه ظلم بين، وجد فيه ظلما بينا، فهذبه وشذبه، وضع له قيود وحدود. أما الحدود فلا يزيد الرجل على الجمع على أربع زوجات، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا حد سقف. العربي الإسلام جاء وبعض العرب عندهم عشر نسوة.
صحيح.
يعني عيينة بن حصن، الأقرع بن حابس، غيلان الثقفي، كل واحد كان عنده عشر زوجات، فأمره النبي أن يختار أربعة ويطلق بقية النساء. الإسلام جاء فوجد موضوع التعدد فوضى، فهذبه وشذبه، وضع له حدود وقيود. أما القيود فالعدل والقدرة بشقيها على الزواج. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
راح نرجع إلى العدل، مسألة العدل راح نرجع لها، بس الشيخ راشد، تعدد، ما حكمة الله الظاهرة لنا في التعدد؟ أنت في مجال عملك في المحاكم، عالج مشاكل أو سبب مشاكل، ماذا ترى في التعدد؟
القضية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القضية ينبغي أن توزن، يعني دائما إحنا لما نتكلم في القضايا هناك من له وجهة نظر فيها وهناك من المؤيد والمعارض. لما توزن الأمور في ميزان محدد ودقيق وننطلق منه، نحن لما نتكلم عن قضايا إسلامية ننطلق من الميزان الشرعي وهو قضية القرآن والسنة النبوية وفقه الصحابة لهذه الأمور، نجد سلاسة وسهولة ووضوح في الانطلاق إلى هذه القضايا. المحاكم الآن لما تأتينا الكثير من القضايا يعني نجد أن فيها من الأسباب أن البعض لم يفهم قضية التعدد، خاصة في المجتمع احنا نسميه الخليجي أو المجتمع العربي الإسلامي بأكمله. قضية التعدد لما نضعها في موضعها الصحيح وهي قضية أن هذا أولا شرع من الله سبحانه وتعالى. القضية الثانية، حق لمن هذا؟
رجل،
حق للرجل. هل الرجل يكون ظلم المرأة في هذه القضية؟ لما أنا أمارس حقي هل ظلمت المرأة في البداية؟
هذا راح نسأل فيها الشيخ. فهل ما حكم التعدد؟
فهذه القضية لما نوزنها بميزان صحيح نجد أن التعدد موجود، ولكن أن الإنسان ينبغي أن يفعل بمحاذير، لأن هناك من القضايا في المحاكم سببها وسبب الفراق والطلاق هو أن الإنسان لم يعرف كيف يتعامل مع التعدد، فاضطرت المرأة إلى ماذا؟ إلى أخذ أنه هذا مثل من الضرر الواقع عليه.
هذا إن كنت تقول أنه، لنقول أنه حق للرجل، في بعض الأشخاص يتزوج بأخرى عقابا للزوجة الأولى فأصبح كحق أراد به باطل.
إحنا لا نتكلم عن الأعمال الفردية،
صحيح،
إحنا نتكلم عن القضايا النظرية الصحيحة. هل إحنا متفقون على أن هذا التعدد موجود بالإسلام؟ نعم موجود،
صحيح.
كيف نمارسه؟ بهذه الضوابط. لكن التصرفات الفردية مثل ما نقول إنسان مات من اللحم، هل اللحم يكون حرام؟ إنسان قتل إنسان بالسكين، هل نقول السكين محرمة؟
صحيح.
إنسان السيارة قتلت إنسان، أنا أتكلم عن القواعد الكلية والأسس الكلية في الأطر الإسلامية. هل التعدد موجود؟ نعم. كيف نتعامل معه؟ هذه قضية. لكن التصرف الخاطئ من بعض الناس أوجد أن هذا التعدد هو سبب المشاكل، لا، نقول لا. لكن
كان على أثر كبير على المجتمعات، يعني إحنا هنا في المجتمع المصري يقول اللي يتزوج بثانية يا قادر يا فاقر، صح ولا لا؟ يعني الموضوع لنكون واقعيين، الرفض من الناس أو عدم قبوله من بعض الناس واسع، فهل هذا سبب عدم فهم التعدد الصحيح؟
يأذن لي الشيخ مسعد الله يحفظه، القضية التعدد هل هي قضية قديمة في النكران ولا حديثة؟ لما نجد المجتمعات الإسلامية وحتى العربية إلى 30 سنة التعدد ماذا هو؟ التعدد موجود ومنتشر وسهل جدا، لكن الآن في عقدين من الزمان إن لم تخني الذاكرة أو 3 عقود أصبح ماذا؟ كأنه جريمة بشعة والإنسان شاذ الذي يفعل هذا الأمر. إذن قضية وليدة حديثة هذه، الله يحفظك.
ولكن أنا كشخص الأخبار التي أسمعها من الإعلام أو من الأشخاص بأن التعدد يولد المشاكل، إن كانت مشاكل اجتماعية على الأسرة أو على الفردية على الزوجة الأولى. وإذا يقدر يفيدني بهالموضوع الدكتور ياسر، أيوة. في نظرك وفي نظر بمجال عملك أو دراستك، هل التعدد جائز بإطلاق أم هناك بعض المواضع التي يكون فيها الزواج جائز ومستحب وفي بعض الأماكن يكون مرفوض؟
أنا بس عشان أعقب على كلام اللي حضرتك بتقوله، التعدد لو مارسناه بطريقة صحيحة هيبقى جائز. المشاكل اللي بتيجي المشاكل الاجتماعية دوت، لأن أغلبية الرجال دلوقتي أو أغلبية الناس لما بيتزوجوا من الزوجة الثانية أو الثالثة كله بيبقى زواج في السر، ما بيبقاش في العلن.
ممتاز.
وبالتالي بتبص لي عملية العدل غير موجودة تماما، وبيقول لك السبب اللي بيدول أنفسهم للسر إن هم أنا مش عايز أجرح مشاعر زوجتي الأولانية.
صحيح.
فهذا يعني ده شيء غير طبيعي وغير صحيح. أنا عشان يبقى فيه تعدد زوجات لازم بيبقى فيه إعلان، لازم بيبقى فيه إخبار.
نادر جدا، إذا توافقني، نادر جدا ما يبقى الزواج سري للأخير. الزواج الثاني سري، لا، طالما أن الأولى راح تدري.
ما هو لازم يبقى فيه إعلان.
هو فيه إعلان بس حتى اللي يعمل يتزوج الثانية في السر ظنا منه أنه راح يكون سرا على طول، إن طال الزمان أو قصر راح تعلم الأولى،
ما بيحصل،
ويمكن تخرب بيته.
وبيعرف الزوجة الأولانية بتعرف،
صحيح،
لأن التصرفات بتتغير والكلام ده بيتغير كله، فبيحصل مشاكل اجتماعية وبيحصل مشاكل نفسية مش مع الزوجة بس مع الزوج أصلا كمان. عشان كده لازم نمشي بالخطوات الصحيحة منعا للمشاكل النفسية والاجتماعية والأسرية.
ممتاز دكتور. يمكن مروا عليك حالات المتضررة هي الزوجة الأولى، ففي نظرك من نظرة العلم النفسي ما يستطيع القيام بمن أراد أن يعدد حتى لا يكون قد ظلم الزوجة الأولى؟
الزوجة الأولى هنتكلم عن الموضوع عشان يبتدي بالطريقة الصحيحة. دلوقتي الزوجة الأولى لازم تكون على كم عالي من التفاهم، كم عالي من الإخلاص، وكم عالي من التدين في نفس الوقت. فديت عشان تشوف زوجة بالطريقة ديت بيبقى من التربية من الأصل، من ناحية الاجتماعية ومن ناحية الأسرية. ممكن أنا دلوقتي في المجتمع الشرقي، مجتمعنا في مصر، وممكن في المجتمع العربي أو المجتمع الإسلامي، بنقلد المجتمع الغربي تقليد أعمى.
صحيح.
لو حاول تقليد يبقى تقليد أعمى، وطبعا هم هناك ما فيش تعدد زوجات. يبقى احنا عندنا بناخد القرار ده ونقول لا، تعدد الزوجات غير صحيح، وانا ما وافقش على الموضوع دوت من الزوجة، من ناحية التربية للزوجة الأولانية. فعشان أخطي الموضوع ده لازم بيبقى فيه تفاهم من الأول ما بيني وما بين زوجتي، أو ما بين الزوج والزوجة، إن ممكن في أي وقت من الأوقات لو حصل ممكن يبقى فيه زوجة تانية.
ممتاز.
ونبتدي نتفاهم في الموضوع ده، وابتدي افهمها من الناحية الدينية.
صحيح.
ومن الناحية الأسرية ومن الناحية الاجتماعية برضه.
ما في نقطة هنا أنت أثرتها طيبة جدا، بأن تقليدنا للغرب بأنهم لا يعددوا، في نقطة مهمة لازم تكلم عنها، بأن الغرب لا يرضون بالتعدد قانونيا.
تمام.
ولكن يرتضي الرجل أن يكون له زوجة وغيرفريند واحدة وثنتين وثلاثة وأربعة وخمس.
عشيقا.
فهم عندهم المشكلة مش في التعدد، هم عندهم مشكلة في العفة. هم عندهم مشكلة في العفة. فهذه كلمة طيبة قلت لها دكتور، إن لازم يكون هناك توعية للرجل بفهم دور حقوق الزوجة الأولى عليه، وفهم للزوجة الثانية في حقوقها وشروط الزواج. معظم إذا مش كل الستات بيرفعوا شعار فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فما رأيك شيخنا؟
أولا الغرب فعلا يطعن في الإسلام بشبهات، منها شبهة التعدد، يقولون إن المسلمين شهوانيين، إن المسلمين شهوانيون يبحثون عن اللذة وعن قضاء الوطر، ونحن لا نرضى إلا بزوجة واحدة، والواحد منهم يتزوج بواحدة نعم، لكن قد يزني بألف. والمرأة الغربية ترى زوجها يخادن ويزني ولا تستطيع أن تكبح جماحه، فتراقص هي الأخرى من شاءت وتخادن من شاءت على علمه وتحت سمعه وبصره، تحت سمعه وبصره.
صحيح.
ولا ننسى أبدا قضية مونيكا كلينتون.
صحيح.
ولا ننسى أبدا قضية كينيدي مارلين مونرو.
صحيح.
والناس على دين ملوكهم. النساء يرفعن آية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وجميل أن ترفع المرأة القرآن، لكن لكي تريد به الحق، أولا القرآن لا يضرب بعضه بعضا.
صحيح.
الله جل جلاله قال في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تقول هي الله اشترط العدل. ثم قال في نفس السورة في آخر سورة النساء: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني إيه؟ يعني الآية الثانية هدمت الآية الأولى؟ يعني القرآن يضرب بعضه بعضا؟ أبدا، التوفيق في غاية السهولة. العدل المثبت هو العدل في الأمور المادية، آتي هنا بلحم وهنا بلحم، هنا بكسوة وهنا بكسوة. أما العدل المنفي فهو ميل القلب. ونحن كآباء لو سألت كل أب بصدق: هل تحب أبنائك محبة متساوية؟ إن قال نعم أقول كذبت. الأعراب البسيط سألوه: من أحب أبنائك إليك؟ قال: المريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع، والصغير حتى يكبر. أنا لما أدخل بيتي وأرى صغيري أجري إليه وأحمله بين ذراعي وأصنع له من نفسي جملا، مش ممكن أعمل جمل الكبير ده هيعجني في الأرض.
صح.
فأنا تلاقيني متشعتف على الولد المسافر، إذا جاءني منه خطاب أقبله وأضعه بين على صدري، إنما الذي أمامي لا أفعل معه هذا. المريض قلبي محترق عليه.
صحيح.
فحتى في حبنا لأولادنا
طيب
ليس سواء
الأسباب. أسباب التعدد، وهل التعدد يعالج بعض القضايا الاجتماعية ونفسية المعدد وكيفية التعامل مع الدكتور، ولكن بعد الفاصل.
ابتدينا ننشط المجد التالي نرتقي سبل الجد المجد التالي نرتقي سبل.
أعزائي المشاهدين، نعود مع ضيوف الحلقة في حلقتكم التعدد. شيخ راشد، في مجال عملك في المحاكم، هل ترى بأن التعدد حل لبعض المشاكل الاجتماعية؟
طبعا احنا لما نتكلم عن التعدد ما نتكلم على قضية يعني غريبة ولا مو موجودة، نتكلم على قضية واقعية. هناك الكثير من المشاكل عندنا في المجتمع.
صحيح.
عندنا من أعظم المشاكل اللي صايرة عندنا في المجتمع، ليس في المجتمع الخليجي، في المجتمع العربي الإسلامي، وهي قضية العنوسة. قضية أن الكثير من النساء الآن يعني ينتظرن الزوج حتى ينتشلهن من الكآبة ومن القلق اللي يعيشون فيه. فالعنوسة كانت غير موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب عندنا يعني هذه القضية أن غير موجودة؟ لأن الكثير من النساء يعني رضين أن يكون الزوجة ثانية وثالثة ورابعة، فهذه القضية عالجت مشكلة العنوسة. ونعلم كلنا على أن الآن في الزمن الحاضر، ونحن نتكلم عن الزمن الماضي، الآن نحن في 2008، الآن عندنا قضية ماذا؟ كثرة النساء على حسب الإحصائيات.
صحيح.
أن النساء أكثر من الرجال. البعض لربما يقول بس هذا هو الحل، نقول لك ما دام انه حل شرعي اذا هو وجد لحكم من الله سبحانه وتعالى. من هذه الحكم ايضا انه ماذا؟ يكثر نسل المسلمين، يقلل العنوسه، لان الان نجد يعني، وحتى يعني في بالكويت عندنا مثال ان احد يعني الاصدقاء عنده 11 بنت. يعني نسبة النساء إلى الرجال نسبة كبيرة جدا. وأبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكون رجل قائم على 50 امرأة، هو الذي يتولى أمرهم ورعايتهم. فالقضية أن لما نقول تعدد الزواج نحل مشكلة كبيرة وخطيرة في قضية العنوسة، ولما نحل مشكلة العنوسة نحل ماذا؟ مشكلة نفسيات كثير من النساء. ولما نعالج مشكلة كثير من النساء نفسياتهم، إذن سوف نمنع عنهم هذا القلق والكآبة والحسرة والندم. ولما تتزايد الأعمار لربما، ويخشى أقول أن لربما لتطفئ نار الشهوة والأمر هذا لربما تنجرف إلى طريق حرام. هذه قضية خطيرة.
هل الكلام اللي سمعته صحيح يا شيخ؟
كلام صحيح. بس أنا
مش أنا مدى تأثيره على
إحنا في عندنا لازم نتكلم عن قضية تانية كمان، واللي هي الخوف ديت من الناحية النفسية. الخوف ان الراجل بيقدم على الزواج، مش هقول الزواج من الثانيه او الثالثه او الرابعه، الزواج من الاولى. تبص لها في عمليه خوف ورهبه من جواه، ولدرجه ان في وقتنا هذا تبص لها يقول لك طيب اخش اتجوز ولو ما نفعش اطلقها.
صح. الطلاق هو الحل الاول.
yeah.
صح.
قبل ما يبتدي يعمل اي حاجه يقول لك اطلقها على طول وهو لسه ما اتجوزش. فلازم عشان نتخطى المشاكل ديت لازم نواجه الخوف، الخوف الداخلي، الخوف الدفين عند الرجال. وبعد كده ممكن نبتدي نتعامل مع القضية دي.
نعم. شيخ مسعد، سمعنا بأن التعدد يعالج أمور كثيرة، ولكن حكم التعدد في الإسلام هل هو واجب على الشخص أم هو جائز؟ وهل هناك بعض المواقع يكون محرم؟
أولا احنا قلنا أن الإسلام لم ينفرد بتشريع التعدد، بل جاء فوجده موجودا في التشريعات السماوية السابقة، وحتى عند من لا دين لهم فهذبه وشذبه ووضع له قيود وحدود. يا أستاذ داري، ألمانيا النصرانية رضيت التعدد لبناتها النصرانيات، يعني بعد الحرب العالمية الأخيرة التي دهست مئات الألوف من الرجال، وجدت ألمانيا نفسها في مشكلة عويصة، نساء كثر والرجال قليل، الرجال حتى في نسبة المواليد الطبيعية في السلم النساء أكثر، ثم الرجال تأكلهم الحروب وتأكلهم الصناعات وتأكلهم هذه الوسائل العصرية الحديثة. ألمانيا عقدت مؤتمر في عام 1948، مؤتمر الشباب العالمي في ميونخ، كانت توصياته إباحة تعدد الزوجات للرجل النصراني الألماني، ويعدد من النصرانيات. نصارى ألمانيا رضوا بالتعدد، ومن المسلمين من يشنع عليه ويطعن فيه. تعدد الله لم يوجبه على الرجال، غاية ما هنالك أنه مباح، مباح بقيد وشرط، القدرة بشقيها البدنية والمالية والعدل، لأن الذي يتزوج من امرأتين أو ثلاث أو أربع ويحيف يؤتى به في الآخرة وشق من شقيه مائل، هذا منظره في أرض المحشر. فالتعدد غاية ما هنالك أنه مباح وليس بواجب وبقيود وحدود.
طيب شيخ راشد، أسباب التعدد، الناس بتعدد ليه؟ يعني المجتمع الإسلامي ينعت بالشهوانية وأنكم تجيزوا أن الواحد يتزوج واحدة اثنتين وثلاثة وأربعة.
ما المانع أن الإنسان يتزوج لأجل الجمال، لأجل الشهوة؟ هذه غريزة فطرية عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم رغب النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذا القضية عندما لما الإنسان يقول لك أنا أتزوج للشهوة، لربما هذا الإنسان يكون فيه شهوة.
صحيح.
والمرأة لا تستطيع أن تجاري بهذا الأمر، هذه قضية فطرية، ما يعني ما نخجل من وضعها في يعني كلامنا، لأن قضية مشاهدة. أيضا قضية كما قالوا الأعراب، صاحب الواحدة يحيض عندما تحيض ويمرض عندما تمرض.
صحيح.
فهذا الإنسان عندما تكون له هذه المرأة وهي صاحب الدين وخلق ومعاملة طيبة، لكن هذا الإنسان فيه شهوة وفيه رغبة، هذه المرأة لا تستطيع دائما أن توفر رعاية الأولاد، رعاية البيت، وهي عليها الدورة الشهرية، وهي عليها المرض وعليها الهموم. هذا الإنسان لما يريد أن يطفئ في هذا الأمر، هل نقول له الثانية أو كما تقول بعض النساء الزانية؟ يعني بعضهم يعني تقول لك زوجي يعني يفعل الحرام ولا يأخذ علي الثانية.
صح.
هذه قضية نقول ما أخذ عليك، أخذ معك ومارس ماذا، حق أو ظلم؟
حق. طيب في بعض الزوجات من يقول إن أنا ما قصرت على زوجي بشيء.
نعم.
جميلة.
نعم.
أقوم بواجباتي.
نعم.
أتنظف لو أتعطر، لو البيت زاهب والعيال زينين، يأخذ علي ليه؟
هذه القضية لما تفهم الزوجة مثل ما تفضل الدكتور، أو نشرح هذا الأمر ونبسطه أمام العيان ونضعه تحت المجهر، هذا الحق يمارس الزوج براحته أو لابد أن يستأذن؟ شرعنا ولله الحمد منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحابة، ما سمعنا عن واحد منهم أنه ينبغي أن تستأذن المرأة، كأنه يا ماذا حق. الله يقول الرجال قوامون على النساء، إذا هو القائم، هذا الأمر له. وإذا القضية أن المرأة خلقت من الرجل، إذا هذه
قضية. بس هنا الدكتور ياسر أن يبلغها ولا يأخذ رأيها،
هذا من باب حسن العشرة.
صحيح.
وأيضا مثل ما تفضل الدكتور نبهنا على ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا أمر طيب. وأيضا نقول يعني أنت الآن لما أقدمت على هذا الأمر، هذا الأمر ليس بخزي ولا بعار ولا بفضيحة، ينبغي ماذا أنك أعلن على الملأ. لكن القضية نحتاج إلى ماذا، كيف يسوس هذا الرجل الأمر الجديد عنده.
صحيح.
الخلل الواقع الآن أن بعض الرجال، أقول ولا ربما أزيد شوية، أقول كثير منهم ما يعرف كيف يسوس هذا البيت. مثل ما تفضلت أن هل هي قضية شهوة، إذا دخل على قضية الشهوة من غير أن يراعي الأمور المترتبة عليها مع الأولى، نقول لا تتزوج، لا ربما يقع في أمر محرم، لأنك سوف تأخذها، قضيت الوطر أشبعت النفس، ماذا سوف تفعل بعد ذلك؟
صح.
الطلاق.
صحيح.
وهذه قضية خطيرة.
طيب دكتور، احنا سمعنا أن الزواج يكون حق للرجل إن كانت وفرت فيه الضوابط الذي يقيمها مثل العدل.
تمام.
ولكن الأثار النفسية المترتبة على الزواج على الزوجة الأولى، احنا قاعد نتكلم من واجب أن نعطي الزوجة الأولى مثل نبلغها، ولكن بعد فترة ما نفسيا شنو يترتب عليها؟
من الناحية النفسية الزواج من زوجة تانية ممكن بيعدل العلاقة ما بين الزوج والزوجة الأولى، يعني ممكن بيكون في مشاكل ما بينهم، ولما بيتزوج من زوجة تانية أو زوجة أخرى العلاقة الأولانية بتتحسن. فالزواج من زوجة تانية بيحسن العلاقة مع الزوجة الأولانية.
ممتاز.
الشيء الآخر في الموضوع دوت إن ممكن الزوجة الأولانية فعلا، ودي أنا شفتهم في العيادة عندي، بتقول لي زوجي بيحبني. طب إيه مشكلة؟ قالت لي بيحبني بس بقيت زي أخته، زي إحنا الاثنين إخوات. الشهوة ما بينهم انفطرت تمام. لما سألت الزوج قال لي ما لازم يبقى ليا زوجة تانية عشان أعرف أمارس علاقتي كاملة مع زوجتي الأولانية.
صحيح.
فدي أشياء إحنا ما بنقدرش نتحكم فيها، الأحاسيس إحنا ما نقدرش نتحكم فيها.
صح.
إنما نقدر نتحكم في تصرفات. ولهذا يعني أنا لما تفهمت الزوجة الأولانية الموضوع دوت وافقت، لأن علاقته بيها تحسنت ومعاملته ليها تحسنت، فلقت ان العلاقه بقت احسن، وشافت ان الزواج من زوجه اخرى امتداد للعائله.
هل ترى بان الزواج من اخرى قد يعالج المشاكل مع الزوجه الاولى؟ معظم المتزوجين عندهم مشاكل مع الزوجه الاولى.
ممكن زواج من زوجه اخرى بيعالج
بيساعد مو الكل ولكن
مع الزوجه الاولانيه، وبالتالي بتبص تلاقي بتبقى امتداد للاسره، ما تبقاش قطع الاسره. يعني لو حصل اي مشاكل في الصحه للزوجه الاولانيه ممكن الاولاد بيروحوا مع الزوجه الثانيه، بتبقى اسره اكبر مش اصغر.
كمجتمع شرقي نرى او تداعيات ان المطلقه منبوذه، ولكن بعض المتزوجات يرون انه يفضلن ان يسمينا مطلقات ولا زوجة أولى. الثانية. فما رأيك؟ لا الأولى مش الثانية.
بعد.
هي لا هي كزوجة أولى ولكن لما يتزوج عليها ما ترضى طلقني.
نعم.
دوت بيبقى اللي أنا بقوله بيبقى نوع من الأجريشن، بيبقى نوع من الغضب، والغضب لما بيتملك من المرأة أو من الرجل في نفس الوقت بيبقى زي السجن. السجن دوت مين اللي جواه؟ البني آدم اللي غضبان نفسه أو الشخص اللي غضبان نفسه. الرياكشن بتاع المرأة ديت او الزوجة ديت ان انا او اكون مطلقة احسن من ان انا ابقى زوجة اولى وفي زوجة تانية، دوت نوع من الغضب وبيمنع الزوجة انها تشوف الرؤية على المدى البعيد، فبيحتاج ان هي تتعالج في الوقت ده.
العدل هل يكون في الاحساس ام بالنفس؟ عدل في عايزين يعني انت في معظم اللي نسمع انه الزواج متعدد ينشب الى طلاق.
قضي احنا اول لنعرف ما العدل. العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه. لما نتزوج يعني بتشبيه يعني يسير، يعني واحده لربما من الخليج وواحده من الوطن العربي من افريقيا، اعطي كل واحده حقها. هذه لما اشتري لها هذا ما يعني اني اشتري هذه لنفسها، لربما هذه يناسبها في عرفها البيت، هذه يناسبها في عرفها شقه، هذه لربما يناسبها سياره، هذه ما تحتاج الى سياره، هذه ثوبها لربما تلبس نوعيه معينه من الثياب، هذه ما تلبس. العدل العدل انك ماذا تعطي الحق لمستحقه. فبعض الناس يقول لك لا ان انت تشتري هذه تشتري مثلها، لا 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 هذا ليس بالعدل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمنا كيف يعدل الانسان مع التعدد. النبي صلى الله عليه وسلم نعلم روايات كثيره من احب الناس الى قلبه؟
عائشه.
هذا بلا خلاف عند احد من المسلمين ان احب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الذين مات عنهم النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشه، وهم الاحياء ما في خلاف. هذا هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الظلم لما يخبر بإحساسه عن عائشة؟ أبدا. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذه الله سبحانه وتعالى في الأمر القلبي الذي ماذا ما يستطيع أن يملكه، لكن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، والنبي بعيد عن هذا الأمر في الأمور الظاهرة. فإذا ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه الآية تنطبق مثل ما تفضل شيخنا على أمور القلبية، مثل تفضل هذا الابن على هذا، لكن ما تظهر هذا حتى لا يوقع في قلوبهم شيء. فإذا قضية العدل لما يأتي إنسان يقولك اعدل، كيف أعدل؟ نقول أن تعطي هذه الزوجة التي تستحقها وهذه التي تستحقها. إذا أعطيتم هذا الأمر أنت ماذا الآن؟ أنصفت. البعض يتخيل أن تتزوج فرضا من هذه الدولة ومن تلك الدولة تعطيهم نفس الشيء، لا 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 أبدا.
وهذه بعيدة الوحيدة المدنية بخلاف الريفية.
بارك الله. نعم نعم هذه قضية.
فضيلة الشيخ لما نقرأ بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام نرى والكل يعلم أنه معدل وله حالة استثنائية عن باقي المسلمين، ولكن شخص يقرأ التاريخ يرى بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج من أخرى على فاطمة في حياتها، نرى بأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على المنبر وخاطب بأن عائشة بضعة مني فاطمة بضعة مني يريبون مرامة الحديث. فما رأيك في هذا؟ هل كان منع لعلي من دافع الأبوة ولا كان هناك رأي آخر ولا ما الحكمة فيها؟
أولا هذه شبهة يرددها أعداء الإسلام للطعن في الإسلام عموما وفي قضية التعدد. يقولون كيف تزعمون أن الله عز وجل أباح التعدد وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح التعدد وعدت وكذا كل الصحابة؟ أنا لو طلبت منك أن تحضر لي اسم صحابي واحد لم يعدد حتى مات لأعجزتك. ثم يقولون في حين أن علي رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج من ابنة أبي جهل على فاطمة النبي منعه، بل صعد المنبر وخطب وقال كلاما شديدا قاله وهو مغضب. كيف يتفق هذا مع ذاك؟ الجواب: لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من الزواج على فاطمة في حال حياة فاطمة؟ ولا فسيدنا علي عدد بعد موت فاطمة كمزواج رضي الله عنه، عدد بعد موت فاطمة. لماذا منعه النبي إذن؟ هناك ثلاثة ردود على هذا السؤال. الرد الأول ذكره ابن حجر والنووي نقلا عن ابن التين قال: من خصائص النبي ألا يجمع على بناته من أزواجهم، هذه خصوصية من خصائص النبي أن الذي يتزوج من ابنته لا يتزوج عليها في حياتها أخرى، هذا رد. الرد الثاني قالوا: إن فاطمة شرطت على علي رضي الله عنه وعنها ألا يتزوج عليها، ولذلك في نفس الخطبة والحديث رواه مسلم في صحيحه النبي ذكر رجلا من بني عبد شمس قال: وعدني وما أخلف وحدثني وصدقني.
هل كان يعني عثمان
أو العاص؟
العاص
زوج زينب. الرد الثالث هو من أحلى الردود، قال أهل العلم: هذا إذا خاف الرجل أن يسب أصهاره، وده اللي النبي قاله في الحديث: فوالله لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله.
فكانت العلة في
أنا عايز أبسط المسألة. لو أنا تزوجت ابنة الرجل الصالح فلان ثم جئت وقلت له: يا عم سأتزوج على ابنتك، قال: لا بأس، ولكن ممن تتزوج؟ قلت: سأتزوج من المرأة الراقصة فلانة أو الفاسقة علانة، هل من حقي أن يمنعني؟ نعم من حقي أن يمنعني. لماذا؟ لأن أحفاده سيسبون بإخوتهم من هذه المرأة، يبقى أنا أحفادي ينزلون من نسل طاهر وعالي، وإخوانهم أمهم لا دين لها أو فاسقة أو كذا. في رد رابع جميل قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا من الزواج على فاطمة في حال حياتها شفقة منه على علي. كيف ذلك؟ النبي قال في نفس الحديث: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها، وهي تأذت، تأذيها هذا سيجعل الرسول يتأذى، وإذا تسبب علي رضي الله عنه في إيذاء النبي سيهلكه الله. فهذه شفقة من رسول الله على علي رضي الله عنه.
نعم. دكتور، سمعنا كلمة كان علي مزواج، وكانت في السابق شغلة يعني يفتخر فيها.
نعم.
فحتى أنا عندي صاحبي من جزر القمر يقول بأن في جزر القمر من لا يعدد يعتبر شاب. فكلمة مزواج في عالمنا اليوم في الوطن العربي تؤدي إلى معنى أنه راجل عينه فارغة، عينه زيغة.
تأذن لي لحظة
بعد الفاصل.
طيب جميل،
بعد الفاصل.
داخل ابتدينا ننشد المجد التالي.
أعزائي المشاهدين، قد تركناكم مع السؤال على الدكتور ياسر، ألا وهو ينظر الشعب العربي على المعدد بأنه رجل فرغي.
تمام،
أي رأيك؟
طيب احنا عشان نجاوب على السؤال دوت لازم هنبص للموضوع من شقين او ثلاثة. اول شق ان الفكرة ديت فكرة غربية. الوقت احنا عندنا في المجتمع الغربي لما الزوج بيبقى له صديقة خارج الزواج او صاحبة واحدة مصاحبها او كده، بتبقى من الناحية ناحية شهوانية فقط لا غير، او ناحية جنسية فقط لا غير. فاحنا خدنا الفلسفة الغربية وابتدينا نطبقها عندنا دوت من ناحية. الناحية التانية مرتبطة أيضا بالغيرة، والغيرة مرتبطة بالغضب، والغضب مرتبط بالتحكم. فبتبص تلاقي ممكن الأهالي بيعلموا بناتهم في سن صغير إن لو زوجك عايز يتزوج واحد تاني واحدة تانية عليكي هي من الناحية دي بس. سليم. فدلوقتي لما بتيجي الزوجة تبص عليها من الناحية دي تبص لها تقول: طب وأنا غلطت في إيه؟ ما أنا بعمل كل حاجة. هو الموضوع انها بتشوفها بطريقة ان فيها حاجة ناقصة فيها هي. فاحنا لازم نغير الفكر دوت ان لا، مفيش حاجة ناقصة فيكي، بل بالعكس ده الزوج عشان يتزوج من امرأة اخرى لازم بيبقى مسؤول، يعني بيبقى مسؤولية عليه زيادة. مش زوجة واحدة، هيبقوا اتنين، مش اولاد بس من واحدة، هيبقوا اولاد من
شكل في بيتين،
واحدة تانية في بيتين، فمسؤولية بتبقى زيادة عليه. فلازم نغير الفكر من الفكر الغربي للفكر الشرقي، من الفكر اللي هو أنا بقول عليه الوحداني، إن أنا لوحدي وأنا عايش لوحدي المنفرد، لفكر جماعي. وهي دي طريقة اللي نقدر يعني نغير بيها المنظور، إن هي من ناحية شهوانية فقط لا غير، هي ما لهاش دعوة بالناحية الشهوانية، بالعكس ممكن تكون الزوجة مش قادرة أو الزوج نفسه محتاج أشياء أخرى في الزواج بيلاقيها في بني آدم تاني. ممكن بتبقى حاجات مكملة لي لشخصيته. ممكن في ناس كتير جدا بشوفهم وبكلمهم تبص لي يقول لي أنا ما بحسش باللي انت عايش أو بأن أنا عايز أشتغل وعايز أحقق وعايز أعمل إلا لما بيبقى فيه معايا أكتر من واحدة. أكتر من واحدة دي ما هو هيعملها في الحرام هيعملها في الحلال،
صحيح.
فدي بتزوده هو طاقة وبتزوده إقبال على العمل وإقبال على الحياة وإقبال على التدين في نفسه.
هذا من الحكم اللي تكلم عنها فضيلة الشيخ. وإذا تقدر تزود عليها بعد، هل حكمة الله ظاهرة سبحانه وتعالى في التعدد بس اللي تكلمنا عنهم، ألا وهي أن يكون الإنسان يعني يقضي وطره في الحلال، أم هناك أخرى أكثر من اللي تكلمنا عنهم؟
بس نطمع من علم الشيخ مسعد أن في قضية أن زوجة يعني علي فاطمة لما منح النبي صلى الله عليه وسلم منع علي من الزواج، في قضية أن لربما يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة تحملا في المصائب وفيما يقع له وأطلق عليه أنه ساحر وكذاب، لماذا لم يتحمل هذه القضية؟ يعني أنا نطمع من علم الشيخ مسعد أن يبصرنا في هذا الأمر، الله يحفظكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يؤذيه ما يؤذي أولاده، ورحيم، وكان يتأذى صلى الله عليه وسلم بقول الكفار فيه بأنه كاذب وساحر وشاعر، وهذا في القرآن: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون، وفي سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
بما يقولون.
نعم، فصدر ضاق، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، وفي الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فرحمة بابنته النبي الذي قطع خطبة الجمعة لما رأى الحسن والحسين يعثران بين الصفوف وغلبته الرحمة وحمل هذا على يد وهذا على يد، ثم استأنف إذا وجد ابنته في ألم وفي قلق وفي ضيق وفي ضنك، لا شك أنه كأب هذا يؤذيه، ولا يحل حرامه، ولا يحرم حلالا، ولا يحل حراما. وفي نفس الحديث الخاتمة قال: وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا.
طيب، هل يجوز على عامة المسلمين أن يحرموا على أو يمنعوا أزواج بنات من يتزوجون بآخرين؟
من حقي أن أمنع زوج بنتي أن يتزوج عليها إذا كان سيأتي بامرأة يسب أحفادي بسبب زواجه منها.
من يحدد هذا؟ من يحدد هذا؟ إن كنت أنا فاضل، أنا إنسان غني من عشرة غنية جدا، وأراد زوج ابنتين يتزوج من أحدى النساء فقيرة جدا، فراح فأنا بإمكاني أستخدم النقطة.
الكفاءة
هذه
عندنا هي كفاءة الدين، لا أتكلم عن غنى وفقر أو عن طبقة وطبقة أو عن شهادة وشهادة، أنا أتكلم عن امرأة صاحبة دين، ولو كانت تفترش الحصى وتلتحف السماء. هذا الموضوع. فلو جاء بامرأة لا دين لها أو من أسرة قد يهان أحفادي بسببها، هنا من حقي أن أعترض عليه وأنصح له. سؤالك الأول شيخنا الشيخ راشد،
طيب بنت أبي جهل كانت مسلمة،
نعم،
وصحابية،
نعم، لكن كما قال النبي في الحديث: لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله. نعم، صلى الله عليه
وسلم. طب ولا تزر وازرة وزر أخرى،
نعم،
هل يتعارض هذا مع قولك شيخ؟
إطلاق، ما في تعارض. القضية مش في ابنة أبي جهل بذاتها، القضية أنه سينحدر منها ولد جده أبو جهل، أخ لولد جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم،
صحيح.
والنبي ما منع كل الصحابة من الزواج منها، فليتزوجها أبو بكر، فليتزوجها عمر، فليتزوجها سعد، فليتزوجها من شاء من المسلمين، إنما لا يتزوجها رجل على ابنة رسول الله. هذه القضية. وأنا قلت في أول الكلام أنا من أهل العلم قال هذه خصوصية خصوصية من خصائص النبي لا يجمع على بناته من أزواجهم نساء، خصوصية. هنا من قال شرط اشترطته فاطمة على علي رضي الله عنه وعنها.
سمعنا كلام في الحلقة هذا ما كنا نعرفها عن التعدد، فمن المسؤول بأن ينشر التوعية الزوجية أو الشرع في مجتمعاتنا؟
القضية الأولى يعني الله يحفظكم منها قضية المناهج التي تدرس الآن أو وسائل الإعلام أو أئمة الدين، يعني هؤلاء المناط فيهم الأمور الشرعية. لما نسمع أن الآن في هذه مثل هذه الحلقات ومع الجمهور الفاضل المبارك الله يحفظهم أن قضية التعدد قضية واضحة شرعيا، لكن هناك حجب معها في قضية الإعلام. لما يعيش الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يبلغ سن الزواج وكذلك الفتاة وهم يشاهدون الأفلام العربية أو حتى الأجنبية والتمثيليات، كأن التعدد جريمة وشذوذ وأن الظلم وأن المرأة والمرأة.
على كلمة شذوذ أنا ذكرت قصة، أي لا أنا لاحظت في وجوهكم أن أنا لما قلت أن من لا يعدد يعتبر شاذ عن القاعدة أن الكل متزوج وليس شاذا جنسيا.
هذا قاله صديقه،
هذا قال لصديق في جزر القمر بأن من لم يتزوج يعتبر شاذ. هذا راح نرجع له النقطة. هذا أنا راح
أرجع. هذه القضية الأولى، قضية أن الوسائل الإعلام، قضية وسائل الإعلام ما نحرض يعني النساء أنك لابد أنك تتزوج على امرأتك، لا، لكن لا نشوه هذه الصورة. لأن مثل ما تفضل شيخنا الفاضل الله يحفظك، الأصل في التعدد أنه مباح مستحب، يعني إذا الإنسان توفرت فيه الشروط إن شاء الله يكون عادل في المستقبل، يكون منصف مع هذه المرأة بقدرها ويعطي هذه حقوقها ويتق الله سبحانه وتعالى ولا يظلمها،
وإن لم يعدل فحرام علينا أخ أخرى.
عرفنا إنسان أنه لا يستطيع أن يعدل بين أي شخص، نقول بعد ذلك أنه حتى مع الزوجة الأولى يظلمها ويضربها، ثم بعد ذلك نقول أخذ الثانية، مستحيل هذا الأمر. لكن نجده ولله الحمد سعيد في أسرته، قادر على النفقة، وجرب في أمور كثيرة بالحياة، وإنسان أنا أسميه سياسي محنك يقود أعظم مملكة وهي الأسرة، بعد ذلك الزواج يكون سعيد. فلا تأتينا وسائل الإعلام لتجعل هذه الصورة ماذا في أذهاننا، يلوث الذهن بأن هذه جريمة لا تفعلها. هذه القضية الأولى وسائل الإعلام. القضية الثانية أئمة الدين، العلماء الأفاضل الشيوخ، لما يبسطون هذه القضية من خلال الأدلة ومع حفظ أيضا المرأة، لا نقول حقوقها، لكن حفظ كرامة المرأة بأن لا تظلم، لأن بعض الناس يعني أخذ من الدين لباسه
صح،
ومن الشرع اسمه، وماذا فعل هذه المرأة؟ مهانة صح، مع أن الله سبحانه وتعالى كرمها كإنسانة أيضا صانها وحفظها كمسلمة
صح.
فلما هذا الإنسان جعله الله عوان تحت أيديهم ينبغي أن يرعاها.
عفوا بس
نعم،
الجمهور سمعت ما الذي دار في الحلقة، من عنده سؤال تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متزوج من زوجة وأريد أن أتزوج زوجة تانية، يعني
هذا شجاع هذا يا جماعة،
أرزقتم تشوف الحلقة.
الشخص هذا شجاع.
لا أنا
يعني أعرف شخص سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج عليك، فقال هو اسمه أبو كريم، سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج أخرى، فقالت له هل ترضى بأن يتربى كريم يتيما، فأدت أن يتقدر.
لا
أنت شجاع تفضل.
رغم الزوجة مطيعة لي والحمد لله، بس أنا يعني عاوز أتزوج زوجة تانية لأسباب خاصة لي أنا.
هذا سؤال.
بس أنا عايز يعني أقول لها أو أوصل لها اللي أنا عايز أتزوج بدون ما تحصل مشاكل زي ما قال الدكتور، وفي نفس الوقت ما يعني ما بوصل نفسيتها.
هذا سؤال نطرحه على الدكتور. سؤال ثاني، حد عنده سؤال ثاني تفضل.
ما حكم الإسلام على رجل تزوج اثنان ولم يعدل ما بينهم؟
هذا سؤال
جميل.
دكتور بسم الله الرحمن الرحيم،
في سؤال
ان شاء الله. لماذا تفضل المرأة ان يعني يكون جوزها يعني زوجها يعرف واحدة تانية على انه يتجوز عليها؟
جميل صح صح، ترضى بان يقع زوجها في الحرام ولا يتزوج عليها.
نعم.
مع العلم انه ترى هو جمع ولكن ليس ليس شرعي. تفضل
طيب. انا هجاوب على السؤال اللي هو الثاني الاول واجاوب على السؤال الاول.
الله يبارك. نعم.
المراه عامه لما بتشوف الزوجه الثانيه بتقول لك لا ده امر واقع ومده طويله ومش هينتهي.
ممتاز.
انما لما بتعرف ان زوجها خان عليها
حلو،
ممكن بتقنع نفسها داخليا تقول لك لا ده يعني مره واحده وخلاص وانتهينا، انما هو بتاعي برضه.
فهي ديت المنظورة الداخلية
أن تقبل بأن يخونها ولا يتزوج.
هو يخونها وخلاص وانتهينا من الموضوع.
السؤال الأول، كيفية تهيئ الزوجة على قبول فكرة الزوجة من أخرى؟
كل إنسانة أو كل شخص، رجل أو امرأة، لهم مداخل معينة. فأنا بقول للزوج دوت أن هو يشوف المدخل بتاع مراته إيه، ويبتدي يفهمها. لو مدخلها الدين بيخش من باب الدين، حتى لو مش مدخلها الدين بيخش من باب الدين، لو مدخلها الأهل بيخش من باب الأهل. وفي ناحية تانية احنا ما اتكلمناش عليها، وهي الناحية المالية. ممكن بتبقى الزوجة عندها خوف جامد جدا، وخصوصا في المجتمع المصري، من الناحية المالية. ايه اللي هيحصل بعد كده،
هيصير مشكلة اقتصادية على العالم.
فلازم يفتح الأبواب دي كلها معاها. صحيح. ويبتدي يتناقش
فالوضوح
في كل باب.
فالوضوح. ولكن الوضوح مثل ما سمعنا لا يشترط أن يأخذ رأيها أو موافقتها.
بس مع الدكتور في عندي قصتين لو تدلي يا دكتور.
احنا محدودين بوقت
بسرعة سريعة. أن يخبرها أنا أحد الأصدقاء عندي أن عنده متزوج، هذه المرأة ما تعلم شيء عن هذه المرأة نهائيا، كأن عنده زوجة واحدة فقط، لا يتكلم عن الزوجة الثانية بالغيرة أو يفاضل بينهم، حتى لما سألت يقول هذه الوحدة وهذه الوحدة، والآن تزوج الثالثة. المشكلة يا دكتور والله نراها في المحاكم أن الزوج يفاضل عن الأولى مع الثانية، فيجعل الغيرة ماذا تشتعل في القلوب والعياذ بالله. هذه القضية خطيرة عندنا. يعني
من الأخطاء أن نسمي هذه القديمة وهذه الجديدة، هذه الأولى وهذه الثانية،
كلهم زوجات
كلهن أول.
شيخنا سمعنا حكم الشرع في من لا يعدل مع الزوجة الثانية.
أنا قلت في ثنايا الكلام أن الذي يحيف ويظلم ويميل إلى كفة دون الأخرى يؤتى به في الآخرة وشكه مائل، مرتكب كبيرة من الكبائر. هذا ظلم للعباد، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. بس أنا عايز أضيف كلمة.
تفضل.
المجتمع كره التعدد ليه؟ رقم واحد الثقافة السائدة، تربينا مع الأسف على أمثال اللي يتجوز لقادر لفاجر، أفلام في الإعلام تصفق للبطل الداعر وتخرجه في أبشع صورة إذا تزوج على زوجته. ثانيا أنانية المرأة. ثالثا الجهل بالدين. أقول أنانية المرأة لأني أسألها: لو مات زوجك أنت وتركك بأولاد، أترضين أن تكوني زوجة ثانية؟ لقالت بملء فيها نعم.
صح.
ظل راجل ولا ظل حيطة. حط نفسك مكانها.
طيب.
السبب الثالث
السؤال بس أني بدخل. طيب الزوجة التي تطلب من زوجها أن يطلقها في حال نتزوج من أخرى، هل يجوز أن يسمع كلامها ولا لا؟
أنا أرى أنها هنا تكون قد طلبت الطلاق في غير ما بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
النقطة الثالثة اللي كنت
الثالثة في نماذج شائهة كثيرة من الذين عددوا أساءوا بتصرفاتهم إلى دين ربنا في التعدد، ظنوا التعدد لحظات تقضى في غرف النوم وانتهى، لم يعلم الواحد منهم أن الزواج مسؤولية ورعاية وأولاد.
شيخنا حنا سمعنا كلام الدكتور ياسر وفضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ دراج العليمي، ووصلنا إلى نتيجة الذي أقرها رب سبحانه وتعالى في شرع بأن الزواج تعدد الزواج أو جواز تعدد الزواج حل مشاكل كثيرة.
نعم.
وحل لمشاكل فردية واجتماعية.
صدقت.
السؤال ولو كان فيه شوية من الإحراج، هل أنت معدد يا شيخ؟
لا أنا من الموحدين الخائفين، خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
شيخنا
أنا عندي قضية، يعني على قضية أن يتزوج ولا يتزوج، مع عرفنا أن الأصل الإباحة. القضية الثانية عندي قضية قوله سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم.
صحيح.
يعني العشرة العمرية مع الزوجة، تمام، مثل ما أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه قال: أريد أن أطلق امرأتي. قال: ولما؟ قال: لا أحبها.
نعم.
قال: وهل كل البيوت تبنى على الحب؟
نعم.
أين حسن العشرة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ فما دامت هذه الأمور موجودة ولله الحمد والمنة، إذا القضية هي شخصية وليست شرعية.
ممتاز.
أن الإنسان يكتفي بواحدة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها ويبارك فيها ويجمعها معها ومع الذرية في الفردوس الأعلى، ولا يحرمنا ربنا من هذا الخير.
السؤال المهم، هل أنت معدد يا شيخ؟
أجبتك أنا. أنا غير معدد.
بس نضيف شغلة مهمة، نحن نشجع التعدد لكننا لا نعدد لانشغالنا بالدعوة.
نعم.
ومشاكل الناس.
لخوفك بأن لا تعدد.
فأخاف أن أظلم. نعم. لانشغالي بالدعوة إلى الله. نعم. عز وجل.
أعزائي المشاهدين، سمعنا رأي الشرع وسمعنا رأي الدكتور ياسر في المجال النفسي، وسمعنا الدكتور الشيخ الشيخ راشد العليمي. نشكر من ضيوفنا فضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ راشد العليمي والدكتور ياسر المعناوي. شكرا ونلقاكم على خير. أعزائي المشاهدين، قد تركناكم مع السؤال على الدكتور ياسر، ألا وهو ينظر الشعب العربي على المعدد بأنه رجل فارغ عين.
تمام،
أي رأيك؟
طيب، احنا عشان نجاوب على السؤال دوت لازم هنبص للموضوع من شقين أو ثلاثة. أول شق إن الفكرة ديت فكرة غربية. دلوقتي احنا عندنا في المجتمع الغربي لما الزوج بيبقى له صديقة خارج الزواج أو صاحبة واحدة مصاحبها أو كده، بتبقى من الناحية ناحية شهوانية فقط لا غير، أو ناحية جنسية فقط لا غير. فاحنا خدنا الفلسفة الغربية وابتدينا نطبقها عندنا دوت من ناحية. الناحية التانية مرتبطة أيضا بالغيرة، والغيرة مرتبطة بالغضب، والغضب مرتبط بالتحكم. فبتبص تلاقي ممكن الأهالي بيعلموا بناتهم في سن صغير ان لو زوجك عايزة تزوج واحد تاني واحدة تانية عليكي، هي من الناحية دي بس سليم. فدلوقتي لما بتيجي الزوجة تبص عليها من الناحية دي تبص لها تقول طب وانا غلطت في ايه؟ ما انا بعمل كل حاجة. هو الموضوع انها بتشوفها بطريقة ان فيها حاجة ناقصة فيها هي. فاحنا لازم نغير الفكر دوت ان لا، ما فيش حاجة ناقصة فيكي، بل بالعكس ده الزوج عشان يتزوج من امرأة اخرى لازم بيبقى مسؤول، يعني بيبقى مسؤولية عليه زيادة. مش زوجة واحدة، هيبقوا اتنين، مش اولاد بس من واحدة، هيبقوا اولاد من
مشاكل في بيتين،
واحدة تانية في بيتين، فالمسؤولية بتبقى زيادة عليه. فلازم نغير الفكر من الفكر الغربي للفكر الشرقي، من الفكر اللي هو انا بقول عليه الوحداني، ان انا لوحدي وانا عايش لوحدي المنفرد، لفكر جماعي. وهي دي طريقة اللي نقدر يعني نغير بيها المنظور ان هي من ناحية شهوانية فقط لا غير. هي ملهاش دعوة بالناحية الشهوانية، بالعكس ممكن تكون الزوجة مش قادرة او الزوج نفسه محتاج اشياء اخرى في الزواج بيلاقيها في بني ادم تاني. ممكن بتبقى حاجات مكملة ليه لشخصيته. ممكن في ناس كتير جدا بشوفهم وبكلمهم تبص لي يقول لي انا ما بحسش بالانتعاش او بان انا عايز اشتغل وعايز احقق وعايز اعمل الا لما بيبقى في معايا اكتر من واحده. اكتر من واحده دي ما هو هيعملها في الحرام يا هيعملها في الحلال.
صحيح.
فدي بتزوده هو طاقه وبتزوده اقبال على العمل واقبال على الحياه واقبال على التدين في نفسه.
هذا من الحكم اللي تكلم عنها فضيلة الشيخ. واذا تقدر تزود عليها بعد، هل حكمة الله الظاهرة سبحانه وتعالى في التعدد بس اللي تكلمنا عنهم، الا وهي ان يكون الانسان يعني يقضي وطره في الحلال، ام هناك اخرى اكثر من اللي تكلمنا عنهم؟
بس نطمع، بس نطمع من علم الشيخ مسعد ان في قضية ان زوجة يعني علي فاطمة لما منح النبي صلى الله عليه وسلم منع علي من الزواج، في قضية أن لربما يقولون يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الأمة تحملا في المصائب وفي ما يقع له وأطلق عليه أنه ساحر وكذاب، لماذا لم يتحمل هذه القضية؟ يعني أنا نطمع من علم الشيخ مسعد أن يبصرنا في هذا الأمر الله يحفظكم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يؤذيه ما يؤذي أولاده، ورحيم، وكان يتأذى صلى الله عليه وسلم بقول الكفار فيه بأنه كاذب وساحر وشاعر، وهذا في القرآن، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون، وفي سورة الكهف، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
بما يقولون. نعم،
نعم، فصدر ضاق، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، وفي الكهف فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فرحمة بابنته النبي الذي قطع خطبة الجمعة لما رأى الحسن والحسين يعثران بين الصفوف وغلبته الرحمة وحمل هذا على يد وهذا على يد، ثم استأنف إذا وجد ابنته في ألم وفي قلق وفي ضيق وفي ضنك، لا شك أنه كأب هذا يؤذيه. ولا يحل حراما ولا يحلم ولا يحرم حلالا ولا يحل حراما. وفي نفس الحديث الخاتمة قال وإني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا.
طيب هل يجوز على عامة المسلمين أن يحرموا على أو يمنعوا أزواج بنات من يتزوجون بآخرين؟
من حقي أن أمنع زوج بنتي أن يتزوج عليها إذا كان سيأتي بامرأة يسب أحفادي بسبب زواجه منها.
من يحدد هذا؟ من يحدد هذا؟ إن كنت أنا ففاضل، أنا إنسان غني من أسرة غنية جدا، وأراد زوج ابنتين يتزوج من أحدى نساء فقيرة جدا، فراح فأنا بإمكاني أستخدم هالنقطة.
الكفاءة
هذه
عندنا هي كفاءة الدين، لا أتكلم عن غنى وفقر أو عن طبقة وطبقة أو عن شهادة وشهادة، أنا أتكلم عن امرأة صاحبة دين ولو كانت تفتلش الحصى وتلتحف السماء. هذا الموضوع. فلو جاء بامرأة لا دين لها أو من أسرة قد يهان أحفادي بسببها، هنا من حقي أن أعترض عليه وأنصح له. سؤالك الأول شيخنا الشيخ راشد،
طيب بنت أبي جهل كانت مسلمة،
نعم،
وصحابية،
نعم، لكن كما قال النبي في الحديث لا يجتمع في بيت واحد ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله، نعم صلى الله عليه وسلم.
طب ولا تزر وازرة وزر أخرى،
نعم،
هل يتعارض هذا مع قولك شيخ؟
إطلاق، ما في تعارض. القضية مش في ابنة أبي جهل بذاتها، القضية أنه سينحدر منها ولد جده أبو جهل، أخ لولد جده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
صحيح.
والنبي ما منع كل الصحابة من الزواج منها، فليتزوجها أبو بكر، فليتزوجها عمر، فليتزوجها سعد، فليتزوجها من شاء من المسلمين، إنما لا يتزوجها رجل على ابنة رسول الله. هذه القضية، وأنا قلت في أول الكلام أنا من أهل العلم قال هذه خصوصية، خصوصية من خصائص النبي، لا يجمع على بناته من أزواجهم نساء، خصوصية. هنا من قال شرط اشترطته فاطمة على علي رضي الله عنه وعنها.
سمعنا كلام في الحلقة هذا ما كنا نعرفها عن التعدد، فمن المسؤول بأن ينشر التوعية الزوجية أو الشرع في مجتمعاتنا؟
القضية الأولى يعني الله يحفظكم منها قضية المناهج التي تدرس الآن أو وسائل الإعلام أو أئمة الدين، يعني هؤلاء المناط فيهم الأمور الشرعية. لما نسمع أن الآن في هذه مثل هذه الحلقات ومع الجمهور الفاضل الله المبارك الله يحفظهم أن قضية التعدد قضية واضحة شرعيا، لكن هناك حجب معها في قضية الإعلام. لما يعيش الإنسان منذ نعومة أظفاره إلى أن يبلغ سن الزواج وكذلك الفتاة وهم يشاهدون الأفلام العربية أو حتى الأجنبية والتمثيليات كأن التعدد جريمة وشذوذ وأن ظلم وأن المرأة والمرأة.
على كلمة شذوذ أنا ذكرت قصة، أي لا أنا لاحظت في وجوهكم أن أنا لما قلت أن من لا يعدد يعتبر شاذ عن القاعدة أن الكل متزوج وليس شاذا جنسيا.
هذا قاله صديق،
هذا قال لي صديق في جزر القمر بأن من لم يتزوج يعتبر شاذ. هذا راح نرجع له النقطة، هذا راح نرجع.
فهذه القضية الأولى قضية أن الوسائل الإعلام، قضية وسائل الإعلام ما نحرض يعني النساء أنك لابد أنك تتزوج على امرأتك، لا، لكن لا نشوه هذه الصورة.
نعم.
لأن مثل ما تفضل شيخنا الفاضل الله يحفظك الأصل في التعدد أنه مباح.
صحيح.
مستحب، يعني إذا الإنسان توفرت فيه الشروط إن شاء الله يكون عادل في المستقبل، يكون منصف مع هذه المرأة بقدرها ويعطي هذه حقوقها ويتقي الله سبحانه وتعالى ولا يظلمها،
وإن لم يعدل فحرام علينا يا أخي.
نعم.
أخرى
عرفنا إنسان أنه لا يستطيع أن يعدل بين أي شخص، نقول بعد ذلك أنه حتى مع الزوجة الأولى يظلمها ويضربها، ثم بعد ذلك نقول أخذ الثانية، مستحيل هذا الأمر. لكن نجده ولله الحمد سعيد في أسرته، قادر على النفقة، وجرب في أمور كثيرة بالحياة، وإنسان أنا أسميه سياسي محنك يقود أعظم مملكة وهي الأسرة، بعد ذلك الزواج يكون سعيد. فلا تأتينا وسائل الإعلام لتجعل هذه الصورة ماذا في أذهاننا، يلوث الذهن بأن هذه جريمة لا تفعلها. هذه القضية الأولى وسائل الإعلام. القضية الثانية أئمة الدين العلماء الأفاضل الشيوخ لما يبسطون هذه القضية من خلال الأدلة ومع حفظ أيضا المرأة، لا نقول حقوقها لكن حفظ كرامة المرأة بأن لا تظلم، لأن بعض الناس يعني أخذ من الدين لباسه
صح
ومن الشرع اسمه،
وماذا فعل هذه المرأة؟ مهانة. صح. مع أن الله سبحانه وتعالى كرمها كإنسانة، أيضا صانها وحفظها كمسلمة.
صح.
فلما هذا الإنسان جعله الله عوان تحت أيديه ينبغي أن يرعاها.
عفوا بس
نعم،
الجمهور سمعت ما الذي دار في الحلقة، من عنده سؤال؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متزوج من زوجة وأريد أن أتزوج زوجة تانية يعني.
ها شجاع هذا يا جماعة،
أرزقتم تشوف الحلقة.
الشخص هذا شجاع.
لا أنا
يعني أنا أعرف شخص سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج عليك، فقال هو اسمه أبو كريم، سأل زوجته هل ترضين أن أتزوج أخرى، فقالت له هل ترضى بأن يتربى كريم يتيما، فأدت أن يتقدر.
لا
أنت شجاع تفضل.
رغم الزوجة مطيعة لي والحمد لله، بس أنا يعني عاوز أتجوز زوجة تانية لأسباب خاصة لي أنا.
هذا سؤال.
بس أنا عايز يعني أقول لها او اوصل لها اللي انا عايز اتجوز بدون ما تحصل مشاكل زي ما قال الدكتور، وفي نفس الوقت ما يعني ما بوصل نفسيتها.
هذا السؤال نطرحه على الدكتور. سؤال ثاني، حد عنده سؤال ثاني؟ تفضل.
ما حكم الاسلام على رجل تزوج اثنان ولم يعدل ما بينهم؟
هذا سؤال
جميل
دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
في سؤال
ان شاء الله. لماذا تفضل المراه ان يكون جوزها يعني زوجها يعرف واحده ثانيه على انه يتجوز عليها؟
جميل. صح صح، ترضى بأن يقع زوجها في الحرام ولا يتزوج عليها.
نعم.
مع العلم أنه ترى هو جمع ولكن ليس شرعي. تفضل.
طيب أنا هجاوب على السؤال اللي هو الثاني الأول وجاوب على السؤال الأول.
الله يبارك. نعم.
المرأة عامة لما بتشوف الزوجة الثانية بتقول لك لا ده أمر واقع ومدة طويلة ومش هينتهي.
ممتاز.
انما لما بتعرف ان زوجها خان عليها
حلو.
ممكن بتقنع نفسها داخليا تقول لك لا يعني مره واحده وخلاص
وانتهينا،
انما هو بتاعي برضه. فهي ديت المنظوره الداخليه
اللي تقبل بان يخونها ولا يتزوج،
هو يخونها وخلاص وانتهينا من الموضوع.
السؤال الاول، كيفيه تهيئ الزوجه على قبول فكره الزوجه من اخرى؟
كل انسانه او كل شخص رجل او امراه لهم مداخل معينه. فأنا بقول للزوج دوت إن هو يشوف المدخل بتاع مراته إيه ويبتدي يفهمها. لو مدخلها الدين بيخش من باب الدين، حتى لو مش مدخلها الدين بيخش من باب الدين، لو مدخلها الأهل بيخش من باب الأهل. وفي ناحية تانية إحنا ما اتكلمناش عليها وهي الناحية المالية. ممكن بتبقى الزوجة عندها خوف جامد جدا وخصوصا في المجتمع المصري من الناحية المالية، إيه اللي حيحصل بعد كده،
هيصير مشكلة اقتصادية على
فلازم يفتح الأبواب دي كلها معاها ويبتدي يتناقش
فالوضوح
كل باب
فالوضوح. ولكن مثل ما سمعنا لا يشترط أن يأخذ رأيها أو موافقتها.
بس أقول مع الدكتور في عندي قصتين لو تدلي يا دكتور.
إحنا محدودين بوقت
بسرعة سريعة. أن يخبرها أنا أحد الأصدقاء عندي أن عنده متزوج، هذه المرأة ما تعلم شيء عن هذه المرأة نهائيا، كأن عنده زوجة واحدة فقط، لا يتكلم عن الزوجة الثانية بالغيرة أو يفاضل بينهم، حتى لما سألته يقول هذه لوحدة وهذه لوحدة، والآن تزوج الثالثة. المشكلة يا دكتور والله نراها في المحاكم أن الزوج يفاضل عن الأولى مع الثانية، فيجعل الغيرة ماذا تشتعل في القلوب والعياذ بالله. هذه القضية خطيرة عندنا. يعني
من الأخطاء أن يسمي هذه القديمة وهذه الجديدة، هذه الأولى وهذه الثانية،
كلهم زوجات
كلهن أول. شيخنا سمعنا حكم الشرع في من لا يعدل مع زوجة ثانية.
أنا قلت في ثنايا الكلام أن الذي يحيف ويظلم ويميل إلى كفة دون الأخرى يؤتى به في الآخرة وشكه مائل، مرتكب كبيرة من الكبائر. هذا ظلم للعباد، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرمه على العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أنا عايز أضيف كلمة.
تفضل.
المجتمع كره التعدد ليه؟ رقم واحد الثقافة السائدة، تربينا مع الأسف على أمثال اللي يتجوز لقادر لفاجر، أفلام في الإعلام تصفق للبطل الداعر وتخرجه في أبشع صورة إذا تزوج على زوجته. ثانيا أنانية المرأة. ثالثا الجهل بالدين، أقول أنانية المرأة، لأني أسألها لو مات زوجك أنت وتركك بأولاد أترضين أن تكوني زوجة ثانية؟ لقالت بملء فيها نعم.
صح.
ظل راجل ولا ظل حيطة. حط نفسك مكانها.
طيب.
السبب الثالث
السؤال بس أني بدخل. طيب الزوجة التي تطلب من زوجها أن يطلقها في حال ما تزوج من أخرى، هل يجوز أن يسمع كلامها ولا لا؟
أنا أرى أنها هنا تكون قد طلبت الطلاق في غير ما بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
النقطة الثالثة اللي
الثالثة في نماذج شائهة كثيرة من الذين عددوا أساءوا بتصرفاتهم إلى دين ربنا في التعدد، ظنوا التعدد لحظات تقضى في غرف النوم وانتهى، لم يعلم الواحد منهم أن الزواج مسؤولية ورعاية وأولاد.
شيخنا حنا سمعنا كلام الدكتور ياسر وفضلت الشيخ مسعد أنور وفضلت الشيخ طراس العليمي، ووصلنا إلى نتيجة الذي أقرها رب سبحانه وتعالى في شرح بأن الزواج تعدد الزواج أو جواز تعدد الزواج حل مشاكل كثيرة،
نعم،
وحل لمشاكل فردية واجتماعية.
سبقت
السؤال ولو كان فيه شوية من الإحراج، هل أنت معدد يا شيخ؟
لا أنا من الموحدين الخائفين إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
شيخنا
أنا عندي قضية، يعني على قضية أن يتزوج ولا يتزوج، عرفنا أن الأصل الإباحة. القضية الثانية عندي قضية قوله سبحانه وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني العشرة العمرية مع الزوجة، تمام، مثل ما أتى رجل إلى عمر رضي الله عنه قال أريد أن أطلق امرأتي، قال ولما؟ قال لا أحبها،
نعم.
قال وهل كل البيوت تبنى على الحب؟
نعم.
أين حسن العشرة؟ أين المودة؟ أين الرحمة؟ فما دامت هذه الأمور موجودة ولله الحمد والمنة، إذا القضية هي شخصية وليست شرعية،
ممتاز.
أن الإنسان يكتفي بواحدة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحها ويبارك فيها ويجمعها معها ومع الذرية في الفردوس الأعلى، ولا يحرمنا ربنا من هذا الخير.
السؤال المهم، هل أنت معدد يا شيخ؟
أعجبتك أنا. أنا غير
بس
معدد.
شغلة مهمة، نحن نشجع التعدد لكننا لا نعدد لانشغالنا بالدعوة،
نعم،
ومشاكل الناس
لا تعدد.
فأخاف أن أظلم لانشغالي، نعم، بالدعوة لله، نعم، عز وجل.
أعزائي المشاهدين، سمعنا رأي الشرع وسمعنا رأي الدكتور ياسر في المجال النفسي، وسمعنا الدكتور الشيخ الشيخ راشد العليمي. نشكر من ضيوفنا فضيلة الشيخ مسعد أنور وفضيلة الشيخ راشد العليمي
الدكتور
ياسر المعناوي، شكرا ونلقاكم على خير.